الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس التاسع من صفة صلاة النبي للشيخ أبي بشير الحجوري رحمه الله. قال: مسألة: إذا كان المريض هو الإمام فكيف يصلي المؤتم به؟ قال ابن قدامة في المغني: إذا صلى الإمام جالسا من أول الصلاة صلوا جلوسا، وإذا جلس في أثناء الصلاة صلوا قياما، وهذا هو الراجح. الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا حين جحش شقه الأيمن كما في حديث جابر وأنس وعائشة رضوان الله عليهم. وهذا كذا جاء الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. من هذا الحديث الذي جاء عن عائشة وأبي موسى وغيرهما استدل البخاري والحميدي وجمع، ومن المتأخرين شيخنا يحيى شيخنا مقبل قبل ذلك، على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للقول الأول. وأما بعض أهل العلم فذهب إلى هذا التفصيل الذي ذكره ابن قدامة: إذا ابتدأ جالسا صح أن يصلوا خلفه قياما، وإذا ابتدأ قائما ثم جلس جلسوا، أو العكس: إذا صلى الإمام جالسا من أول الصلاة صلوا جلوسا، وإذا جلس في أثناء الصلاة صلوا قياما. لكن هذا أخذوه من حديث جابر، وهكذا في الحديث الذي نسخ هذا الحديث: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس قياما ثم صلى جالسا. والصحيح النسخ والله أعلم. وقد صلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، وهم جابر وأسيد بن حضير وأبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، وقال به من الشافعي ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، ونقل الإجماع ابن حبان وهو قول الجمهور كما في نصب الراية وفتح الباري لابن رجب وتفسير القرطبي وأصل الصفة الألباني. قال: والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، فالقيام في النافلة مستحب والجلوس جائز بالإجماع. والدليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، رواه مسلم، وجاء عن حفصة في مسلم، ونقل الإجماع النووي. ومن صلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا لعذر سواء في المريضة أو النافلة فله الأجر كاملا. الدليل على نصف الأجر حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قاعدا فله نصف أجر الصلاة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فوضعت يدي على رأسي فقال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، أنبئت أنك تقول صلاة القاعد على نصف الصلاة ورأيتك تصلي قاعدا، قال: نعم، ولكني لست مثلكم. فمع ذلك هذا في حق من لا يستطيع، أما من استطاع، أقصد من يستطيع له الأجر، له نصف الأجر. أما من استطاع، أقصد عجز عن الاستطاعة، فالله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم. وإذا مرض العبد كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الحديث: إذا مرض العبد أو سافر وعل بالسكسكي، لكنه خارج صحيح البخاري بإثبات لفظ المرض. قال: لحديث عمر بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الحديث محمول على صلاة النافلة قاعدة مع القدرة على القيام، هذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته لم تصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به كما في شرح مسلم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى قاعدا بدون عذر في النافلة كان الأجر كاملا، والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسلم قال: قلت: وفيه حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. مسألة: هل يصلي المتنفل راكبا على الراحلة في الحضر؟ مع جواز التنفل في السفر على الراحلة، لكن هنا في الحضر. لا تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. والوتر على الراحلة يجوز للحديث وهو قول الجمهور، خالف أبو حنيفة فقال لا يوتر على البعير، وهذا غير صحيح منه، وهو يقول بجواز التطوع على الراحلة. راجع كتاب الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وهو حنفي. مسألة: كيفية صلاة المتنفل راكبا على الراحلة؟ إذا صلى المسافر المتنفل راكبا على الراحلة وكذلك المريض فإنه يركع ويسجد إيماء برأسه. هذه الفائدة علقوا عليها، لأن كثير من الناس يركعون ويسجدون فيتكلفون في حال صلاتهم في رواحلهم، والصحيح أنه إيماء بالرأس، الإيماء يكون بالرأس. وهل يلزمه ضم وإشارة؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه شيء، وإنما يومئ برأسه إيماء. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم، ولو كان ضاما لرآه جابر وعرف أنه يصلي. لكن جابر رضي الله عنه لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقع في نفسه. قال السرخسي: الإيماء عبارة عن الإشارة، والإشارة إنما تكون بالرأس، فأما العين يسمى أنحاء ولا يسمى إيماء، وبالقلب يسمى نية كما في المبسوط من أوسع كتب المذهب الحنفي. فائدة: ومن لم يستطع الصلاة بهذه الكيفيات، يعني قائما أو قاعدا أو على جنب أو إيماء، فلا صلاة عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. رجحه أبو حنيفة ورواية عن أحمد والشيخ الإسلام بن تيمية، وقال: ومتى عجز عن الإيماء سقط عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء، بطرفه لاختيارات العلمية وبنحوه في الفتاوى. ورجح هذا الشيخ نايح الحجوري حفظه الله، هو قول المالكية وبعض الشافعية. الفتح لابن حجر، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء أو باء بالإصبع، وينصبون الإصبع حال القيام وحال الركوع، وهذا لا أصل له، ولم تأتي به السنة، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم، فمشهور عند العامة. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له في العين، وهي محل خلاف بين العلماء. سبق أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. انتهى من الشرح الممتع. معنى هذا أن الإنسان إذا شل بحيث لا يستطيع أن يحرك رأسه ولا أن يقوم ويقعد فليس عليه شيء. تنبيه: قال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اختلفوا في وضع الوسادة، خلاص عاجز ما بقي معه شيء، لا يستطيع برأسه ولا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع يجلس ولا على جنب ولا شيء، مسكين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ بن عثيمين: لم يثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم، إنما هو قول العامة. وهذا جزم من إمام مطلع على أقوال الفقهاء والمحدثين. وشيخ الإسلام يقول: وما تعجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهذا قول الجماهير كما ترى. نقل قال ورجحه الشيخ يحيى وهو قول المالكية وبعض الشافعية، ورجحه أبو حنيفة ورواية عن أحمد. قال: مسألة حكم الصلاة على السفينة والطائرة، تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة. قال بهذا الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله: إن استطاع القيام صلى قائما. في الحاشية قول الجمهور وهو الراجح، قال النووي: إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجوز تهوى ترك القيام مع القدرة كما في المجموع وأصل الصفة. إن استطاع القيام صلى قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومى بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. بعض أهل العلم يقول في مسألة الطائرة والسفينة: والطائرة أكثر ويلحقه الباص الجماعي الذي لا يستطيع الإنسان أن ينزل منه. يقول: إذا كان يظن أنه سيصل إلى مقر إقامته أو مقر نزوله وما زال وقت الصلاة فيؤخر الصلاة حتى ينزل. وبعضهم يقول: يجوز له أن يصلي فرضه في طائرة أو سفينة علم أنه سيصل قبل الوقت، قبل خروج الوقت أو بعده. هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة في وقتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبت عليك الصلاة أو جاء وقتها أنت في الطائرة، يجوز لك أن تقدم في أول الوقت، ويجوز لك أن تصلي في آخر الوقت. لكن إذا أحب الإنسان أن يصلي في الطائرة لعله يشغل، لعله يعني يريد أن يرفع التبع عن نفسه والفرض من ذمته، له ذلك ويصلي على ما تيسر له. بالنسبة للطيران السعودي، بفضل الله عز وجل فيه كالمصلى الصغير، يستطيع الإنسان أن يقوم فيه ويصلي قائما وراكعا وساجدا. وأما بقية الطيران فمن تعود كثرة الأسفار سيجد له مكان، أما الجديد يتهيب من مضيفات، ويتهيب من كذلك الناس الذين في الطائرة، لكن مع التعود قد تجد لك مكان في مؤخرتها، لا سيما عند مكان المطبخ بعد أن يقدم ما لديهم من الأطعمة، كل يجلس بمجلسه تستطيع أن تقوم. وكثير من الناس يحترمون المصلي حتى ولو كان بعضهم كافر، إذا رأك تصلي يتوقف عن المرور بين يديك أو الأذى لك. أو كذلك في مقصورة الدرجة الأولى، لكن كثير من الأخوة يتحرج أنه يقوم بين أصحاب الدرجة الأولى، مع أنك لو قمت هناك المكان أوسع من بقية الدرجات كالدرجة السياحية. وهناك أيضا في الوسط، في وسط المقصورة يكون هناك نوع مكان. أنا قد صليت مرارا بهذه الكيفية، أخذ اللحاف الذي يعطوه لنا نتدفى به وأفرشه في الأرض وأصلي عليه قائما بفضل الله، وما قد لقينا شيء من الأذى. بالنسبة لاتجاه القبلة، الذي عنده خبرة أو يستطيع أن يسأل المضيف أو من يقوم بالشأن أن يفتح له الشاشة التي أمامه في الكرسي، لأن الشاشة عندك ثلاثة خيارات: خيار القرآن وما إليه، يضيفونه الموسيقى وكذا، لكن المسلم يستطيع أن يختار خيار القرآن، سواء القرآن المكتوب أو القرآن المسموع، خيار الأفلام وما إليها، خيار الرحلة. هذه خيار الرحلة تشرح لك على ارتفاع كم أنت، درجة الحرارة داخل الطائرة، درجة الحرارة خارج الطائرة، بسرعة كم تسير، اتجاه القبلة، لا سيما في الطائرات الإسلامية اتجاه القبلة تظهر لك. وإذا كنت في طائرة غير طائرة إسلامية، تستطيع بالخريطة أن ترى القبلة، معروف هذه جزيرة العرب وهذه إفريقيا وهذه الهند، فتستطيع أن تحدد وتجتهد وتصلي. فإن عجزت عن ذلك كله اجتهد وصلي حيث أردت، لأن الإنسان الفاهم مثلا أنت طائر من مصر إلى اليمن، ستكون القبلة عن يسارك، أو من اليمن إلى مصر ستكون القبلة على جهة اليمين في بعض المناطق، وبعض المناطق تكون نعم اتجاه يمين الطائرة بغض النظر. وهكذا إذا أنت قادم من إندونيسيا، الأصل أن القبلة أمام الطائرة، ونسأل الله العون والسداد. أحيانا في المطارات أنت يعني تكون في ذهنك أنك ستصل قبل الغروب، أو مثلا قبل طلوع الشمس، لكن أحيانا يضطر الطيار أن يتأخر في جو المطار لمدة ساعة أو ساعة ونص أو نصف ساعة، لا سيما إذا وقع أمر في المطار، أو كذلك تعلقت التواير الطائرة، أحيانا تتعلق فيضطر أن يبقى يحاول معها حتى يتعب. فإن عجز عند ذلك يصبون له الصابون في أرض المطار يعني بصورة عجيبة، مش قليل، يصبونه حتى يمتلئ المكان، ثم تنزل بينه، تنزل ترمي بنفسها رميا، وربما يقع حريق أحيانا، وربما يسلم الله، تكون الطفايات جاهزة. لكن أنا أقول لكم القول بتأخير الصلاة، لأنه سيصل الوصول عند الله علمه، فيصلي الإنسان في طائرته أو في سفينته أو في باصه إن لم يرضى صاحب الباص أن يوقف، كما هو الحال الآن أصحاب الباصات بعضهم عنده عدم مبالاة بالصلاة، فلا تترك الصلاة. لكن كثير من المسلمين يقول لك يا أخي ما أرضي لي يوقف لي، ما يصلي، هذا ما يصلح. مرة من المرات لقيت مصري مضيف، وسبحان الله رآني وسألني، قال لي أنت من طلاب الشيخ مقبل؟ قلت نعم، فارتاح وجعل يخدمني بعض الأشياء، وطلبته حبة ماء مع أنهم يعطون بالكأس، فأتاني بحبة ماء، وسبحان الله قلت أريد أكرمه، فأخرجت له شيئا على أني أعرف أن بعض الناس من أولئك يقبل هذا الشيء، فسبحان الله تغير، قال أنا ما أكرمتك إلا لما أخبرتني أنك من طلاب الشيخ مقبل، أنا زوجتي قال محجبة وتسمع وتقرأ للشيخ مقبل وطلابه كثيرا، أسأل الله أن يجزيه خيرا. وبعضهم سيء، بعضهم سيء، لا سيما بعض المضيفات قليلات الأدب إلى أبعد الحدود، وبعضهم متعاون حتى لو كان كافرا. أذكر مرة كنا في مطار فنزويلا، فتأخرت الطائرة 5 ساعات، وأنا عندي أن الطائرة تصل من فنزويلا إلى فرانكفورت مباشرة 1.5 ساعة أركب إلى صنعاء، وما عندي شيء من المال بحيث أقطع لي تذكرة جديدة. المهم سبحان الله مشت الطائرة وأنا مقلق، أتكلم مع المضيف ما رضي يفهمني، تكلمت مع المضيفة ما أحد رضي يتعامل معي، عني أتكلم ببعض الكلمات الإنجليزية المكسرة. المهم حتى صعدت الطائرة على أوروبا، أنا أنظرها في الخريطة التي أمامي، وتستطيع أن تشاهد البر، لا سيما المناطق الخضراء أو المناطق اليابسة تشاهد. فخرج الكابتن من المقصورة لقضاء حاجته، فقلت له عندي مشكلة، تكلمت بلغتهم وأريت الورقة وأخبرت أن الطائرة الآن سأصل إلى مطار فرانكفورت، والطائرة قد ذهبت إلى صنعاء، كيف أفعل؟ المهم سبحان الله رجع إلى المقصورة مباشرة وعمل لي شخطة في تلك الورقة، ما وصلت المطار إلا وهم ينتظروني في سلم الطائرة، أخذوني صعدوا بي إلى مكان، جلسوني قالوا تريد تسافر صنعاء غدا أم تريد تسافر اليوم إلى دبي وغدا إلى صنعاء؟ قلت في نفسي بدل ما أبقى في مطار بلاد الكفار يوم كامل 24 ساعة، ضيقة صدر، ضيقة صدر، أنتم ما قد رأيتم المطارات فيها ضيقة صدر، أعوذ بالله، يعني بعض النساء تحمل ملابسها في شمطة الأطفال هذه اللي يعطوها فوق الكتف، اثنين كلاسونات وثنتين فنايل وروحت. المهم قلت لهم دبي، فمباشرة قطعوا لي شيك من أنفسهم، قطعوا لي تذكرة إلى دبي عن طريقهم، ثم أعطوني شيك، قالوا إذا وصلت إلى دبي اعطي الطائرة الإماراتية هذا الشيك. وصلنا إلى دبي، بتنا فيها، والصباح أعطيتهم الشيك، قطعوا لي تذكرة إلى صنعاء، وصلت صنعاء الساعة 10 صباحا. فالحمد لله على نعمه. ومرعبة لا سيما حوادث الطيران، مخيفة جدا. آخر رحلة إلى إندونيسيا الله يهدي الأخوة قطعوا لي تذكرة مع الطائرة الماليزية، والطائرة الماليزية واحدة ضاعت في البحر وواحدة سقطت في البر. وقلنا يا الله على الله، كنا في خوف وقلق، ما عاد أحد يركب معها أصلا، هم اختاروها لأن التذكرة رخيصة، ما عاد أحد يركب معها. قلنا الحمد لله ما قدره الله كان. ومرة كنا في طائرة حبشية وتأخرت في الجو، حصل لها خلل. المهم والناس في فزع، وهي تطلع تنزل، وأنا قلت ما عاد وقت فزع يا أبا محمد، الآن الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخرجت الكيك أكل وهم ينظرون في حالة. وما شاء الله كان. وصلنا إلى المطار وإذا بهم كالحمر يتصافقون يتراقصون. كنا حقها أن نقول الحمد لله الذي سلمنا من هذا البلاء. ويركبون أحيانا جنبك امرأة إلا أن تثبت. مرة من المرات طلعت وجاء رقم المرأة عندي، قلت أبدا. جاءت المضيفة قالت لا هذا مكانها، قلت ما سأقوم ولا تجلس عندي امرأة، no women، ما أعرف إلا هذا. حاول أطلع وقلت والله ما تجلس عندي امرأة. عند ذلك بعضهم جاء للصلح وجلس عندي هو، وقال للمرأة جلسي مكاني. يعني يبتليه، إذا قلت ستسكت يعني رحلة 6 ساعات أو 7 ساعات وبجانبك امرأة مصيبة. وبعدين لو هي محتجبة أنها فتنة، كيف هي متبرجة؟ الإنسان يثبت، لا يتهيب، يقول لك الطائرات لابد الرقم حقك، الرقم وقف، قل لهم ما سأجلس. مرة من المرات قلت لبعض الأخوة يا أخي أنا أخشى من اللحم غير المذبوح على حلال، قال أنا أعلمك، إذا قربوا لك الطعام قل anything not meat، يعني كل شيء إلا اللحم. أنا فهمتها غلط، قربوا لي قالوا ايش تريد، قلت anything not eat، يعني هم متعجبين، يعني أي شيء إلا الأكل، أتيت لهم أي شيء إلا الأكل. المهم عجائب. ومرة أشتي واحد يدخل في الإسلام، كنت أقول له أبن ذا إسلام. يعني ضاعت مني الكلمة أبن ذا إسلام، هو يقول واي. وفي الأخير نظرت إلى بعض الكذا، الآن موجودة برامج الحمد لله في الجوالات، برامج ترجمة، برامج ترجمة محادثات، وبرامج ترجمة ألفاظ، لا بأس. أما من أول كنا مثل العميان، لكن الحمد لله الإنسان يجتهد ما استطاع. آخر مرة حملت معي المبادئ المفيدة المترجم، من وجدت منهم أدعوه إلى الإسلام وأنا أولو كتاب، ما أدري هل يقرأوا هل يعظموا هل يرجمي به، ولكن تشاهد في بعضهم نوع تأدب، مثلا يقول لك شكرا وأنا أحاول أقول له اقرأ بعض الكلمات، والحمد لله الله يعين. والله يا أخوان الرحلات الدعوية فيها خير عظيم. يعني صحيح أن أهل السنة قلة في العالم، لكن تصل إلى مناطق بحاجة إلى طلاب العلم بل إلى المبادئ. سبحان الله في ترنداد جاء أنا في أول رمضان، فالإذاعة حقهم كافرة، لكن قالوا نحن نضع للمسلمين في كل رمضان 5 دقائق في اليوم، 5 دقائق للمسلمين. ما أدري من أخبرهم أن فيه واحد من اليمن هنا، فجاءوا بي إلى مقر الإذاعة،
قالوا نريدك أن تسجل لنا 14 درسا، يعني 14 يوم، قد معنا واحد سيسجل البقية، لكن نريد أنك لا تزيد على 5 دقائق بحيث المترجم يترجمها في 5 دقائق. فسبحان الله، وفقني الله، كنت آتي بها ويأتي المترجم بها، حتى المذيع في آخر الأمر قال أول مرة أجد واحد يلتزم بالوقت. أعطيت في درس وتمنيت أنها ما ضاعت، قدر الله ضاعت، وإلا كانت ترفع مع ترجمتها وتحفظ، يعني واحدة في معنى لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، دعوة إلى الإسلام، درس في الصلاة، في العقيدة، في الصحابة، في كذا، لأن ما مجتمع إلا فيه رافضة، مجتمع فيه يهود، مجتمع فيه نصارى، مجتمع. المهم سبحان الله 14 درسا، وبعد ذلك جاءوا بهدية هي رأس المال في تلك الرحلة، قالوا معنا هدية للشيخ، جاءوا ب يعني ظرف فيه 240 دولار، قلنا نعمة إن شاء الله تكون للأولاد، والحمد لله ينفع الله. رحلة تنزانيا بفضل الله، مركز الألباني بفضل الله، ثم بتعاوننا مع الأخوة، نحن الذين أسسناه أول من قام فيه للصلاة، مركز الألباني، وأتينا والبلاد عمياء، ما تعرف إلا جماعة أنصار السنة ولا حزب التحرير ولا جماعة التبليغ، وإخواننا أهل السنة آحاد، يعني الذين هم أهل السنة خلص آحاد، يعني عندهم دعوة. وبفضل الله انظروا الآن تنزانيا كيف انتعشت بدعوة أهل السنة والجماعة، بفضل الله. والله أني كسل، عملت جمعت حق الجزائر فقط، وإلى الآن ما خرجت، وأما بقيتها ما، حتى عندي التاريخ ضاعت، لكن موجودة بعضها في الموقع، بعض الرحلات. وأما الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله، ما شاء الله، أينما نزل يؤرخ، نزل في تنزانيا عمل 40 يوما في تنزانيا، نزل في سريلانكا عمل رسالة صغيرة، الآن ذهب يتعالج في الأردن، رجع عمل رسالة صغيرة. هذه تاريخ كان ابن بطوطة وغيرهم من المؤرخين، إنما كان يؤرخ هكذا، يمشي إلى البلدان ويذكر ما فيها من المعالم، ويذكر ما فيها من أهل العلم، ويذكر ما فيها من الديانات، ويقع خير. 40 يوم في تنزانيا، إن شئت أن تقول كتاب تاريخ، كتاب عقيدة، كتاب ردود، أشعلهم في تنزانيا أكثر من أن لو تخطب فيهم 20 سنة، من الرئيس إلى أصغر واحد ثاروا من ذلك الكتاب، لأن المبتدعة يعني أرادوا أن يضربوا الدعوة السلفية بما في ذلك الكتاب من الحقائق، والحمد لله ثورة وزالت. وكان لنا خطأ فيه صحيح، والخطأ مني ما هو من الشيخ حسين الحق، الشيخ حسين أكمل الكتاب ثم أعطاني لمراجعته، فأضفت بعض الذي لا يحتاج إلى ذكر، يعني على أساس أن المسألة تاريخ ما فيها شيء، ما كنا نظن أن الكتاب سيكون وراه من يتربص به، فأخذوا تلك النقاط، لا سيما ما يتعلق بالرئيس السابق لزنجبار وبولده، لأنهم كانوا اشتراكية، وقع عليهم بعض الكلام فأخذ، لكن صرف الله، فضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. والشيخ حسين الحطيبي من أفاضل مشايخ الدعوة السلفية، مكثنا أنا وهو 40 يوما، سبحان الله ما عارض في فتوى، مع أني أعرف أنه على خلاف ما أفتي به، وما اختلفنا ولا تغاضبنا، مع أن السفر يلحق أصحابه الوعثاء والشدة والنصب، فجزاه الله خيرا، وجزا الله بقية الدعاء خير الجزاء. لكن بعض الناس يكون عنده نوع تجلد، ونوع صبر، ونوع موافقة، والله عز وجل هو الذي يقسم الأخلاق، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وأشد
نكمل لكم الليلة. أشد موقف حصل لي في السفريات أني مرة كنت مسافر ترنداد لكن عن طريق الطائرة الإماراتية. أول رحلتي كانت على الطائرة الإماراتية ثم رجعنا على الألمانية، لأن الطائرة الإماراتية ركبت من صنعاء إلى دبي على أساس أني أمر على لندن ومن لندن إلى ترنداد. فلما وصلت دبي أوقفني هذا المقريشان المندوب، أوقفني قال لي اجلس. تعجبت أنا أنظر الوقت الطائرة، قال أنا أعرف أنها ستمشي. قلت إيش السبب؟ قال هكذا ممنوع، يعني ضاق صدري. المفروض أن إذا كنت ممنوع، ممنوع من صنعاء، إذا أنا ممنوع، ممنوع من صنعاء، لأنه يعرف رحلتك أين ستمر وأين ستنزل وأين ستكون. لكن لما وصل دبي قال ممنوع. قلنا خلاص، قالوا سنرجع لك رحلة إلى البرازيل، من البرازيل تمشي إلى ترنداد لأن لندن ممنوعة على اليمنيين. قلنا خير. بقينا معهم، والله جلست حتى ضاق صدري، ما أحد تعاون معي. في الأخير امرأة ما أدري من أين هي حاولت بقدر الإمكان، عجزت فقالت يعني هؤلاء يكذبون عليك، ارجع إلى صنعاء أو كذا. المهم رجعت إلى فوق، فذهبت إلى مركز الأمن، قلت أشكو مدير الشركة. فذهبت إلى الأمن، مع أن المدير الأمن كان يمني أصله من الضالع، ما أدري من أي بلاد، لكن تعرف الغريب غريب. فقلت له نحن معنا تذكرة إلى ترنداد، وهم يعلمون أني سأمر على لندن وما أخبروني في صنعاء، والآن وصلنا إلى هنا، لا خرجوني دبي ولا رجعوني جدة، حتى صنعاء قالوا إلا تقطع تذكرة جديدة، وأنا ما في جيبي إلا 200 دولار أخذتها مع أخ سلف من صنعاء. أحاول، قال نحن عندنا قانون أن لضابط الأمن أن يمنع من شاء، لا تتحمل الشركة، أنت منعك الأمن، نحن ما لنا دخل ولا نتحمل أي تبعات. فتواصلت ببعض الأخوة وقطعوا لي جزاهم الله خير تذكرة إلى صنعاء. رجعنا إلى صنعاء ودخلنا عمرة، فبينما أنا في العمرة قالوا قد قطعنا لك تذكرة على الألمانية، الشركة الألمانية. فذهبنا وبكثنا عندهم 12 يوما حتى قرحت الحرب في دماج، حرب التي يصيب فيها أخونا عادل الصياغي، وأول حرب يهجموا على الطلاب. ورجعنا يعني مع طابة النفس أن نبقى دعوة، مع أننا في يوم واحد بفضل الله لا سيما في رمضان مشينا مسجد الظهر ومسجد العصر ومسجد المغرب ومسجد العشاء، صلينا بهم تراويح ودروس. سبحان الله، ما من مسجد إلا وفيه الدعوة والعقيدة والتوحيد وأمور كثيرة بفضل الله عز وجل. لكن قدر الله رجعنا، والبلاء يا أخوة الذي حصل سبحان الله ثبات من الله. الآخ الذي كان يستدعينا إلى ترنداد تحول إلى رافضي، فوجئت بعد سنة مدري سنتين من ذهابي وإذا به يرسل لي كتاب يدعوني إلى الدخول في هذا المذهب، أرسله عبر البريد الإلكتروني. والله الثبات من الله. والآن بقي أخوة لا بأس، أخ منهم كان في مصر قدر الله عليه مات، كان محب للعلم، وأخ لا بأس به. وبعض الأخوة يعني الله يهديهم عنده شدة، أتعب نفسه وأتعب غيره.